الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب المناسك من مصنف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب الأحد ليلة الاثنين 26 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب 48، باب الذبح أفضل أم النحر؟ فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام عبد الرزاق الصنعاني أنه قال في مصنفه: باب الذبح أفضل أم النحر؟ قال: وعن معمر عن الزهري وقتادة قال: الإبل والبقر إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت. قال: أخبرني الثوري عن عبيد المجاهد أنه قال: كان الذبح فيهم والنحر فيكم، في قوله: فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقال: فصل لربك وانحر. قال: وعن الربيع بن جريج أنه قال: ذكر الله ذبح البقرة في القرآن، فإن ذبحت شيئا ينحر أجزأ عنك. قال ابن جريج: وقال عطاؤنا الذبح قطع الأوداج، قلت: فذبح فلم يقطع أوداجها حتى ماتت وهو يحسب أنه قطع أوداجها، قال: ما أراه إلا قد ذكي فليأكل. قال: باب الذبيحة لغير القبلة. قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. قال: وعن الثوري عن حماد عن إبراهيم أنه قال: سألته عن الرجل يذبح إلى القبلة فيميل إلى غير القبلة، قال: لا بأس به. قال: وقال جابر: لا يضرك وجهتها إلى القبلة أو لم توجه. قال: وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين والثوري عن أشعث عن ابن سيرين أنه قال: كان يستحب أن توجه الذبيحة إلى القبلة. قال: وعن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الله بن عون أنه قال: سألت القاسم عن رجل ذبح لغير القبلة أتؤكل ذبيحته؟ قال: وما بأس ذلك.
طبعا الذبح شرط في صحة في حل اللحم، أما القبلة فمستحب. نعم. والتسمية شرط، مع الذكر يسقط مع النسيان.
قال: باب سنة الذبح. عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل الشاة إذا نخعت. وعن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه قال: في الشاة إذا نخعت قال: هو مكروه ولا بأس بأكلها.
إذا نخعت يعني مرر السكين حتى وصل إلى النخاع. نعم.
قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يأكل الشاة إذا نخعت. عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر وعن أبي إسحاق عن الشعبي أنه سئل عن ديك ذبح من قبل قفاه فقال: إن شئت فكل. قال: وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه سئل عن الذبيحة تذبح فيمر السكين فيقطع العنق كله، قال: لا بأس به. قال: وعن معمر عن جابر قال: سألت الشعبي عن الرجل يذبح الطير من قبل قفاه فلم ير به بأسا. قال: وعن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الذبيحة تذبح فيمر السكين فيقطع العنق كله، قال: ذكاة سريعة، قال: لا بأس بأكله. قال: وعن معمر عن قتادة أن علي رضي الله عنه قال: في الدجاجة إذا انقطع رأسها ذكاة سريعة إني آكلها. وعن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار قال: سئل عن الدجاجة تذبح فيميل السكين فيقطع الرأس، قال: إن لم يتعمد فليأكله. قال: وعن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: من ذبح بعيرا من خلفه متعمدا لم يؤكل، وإن ذبح شاة من فصها متعمدا يعني الفص متعمدا لم تؤكل. قال: أخبرنا ابن جريج عن عطان أنه قال: إن ذبح ذابح فأبان الرأس فكل ما لم يتعمد ذلك. قال: وعن معمر قال: سئل الزهري عن رجل ذبح بسيفه فقطع الرأس قال: بئس ما فعل. فقال الرجل: فيأكلها؟ قال: نعم. قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: وأن رجلا ذبح جدي فقطع رأسه لم يكن بأكله بأس. قال: وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه سئل عن الذبيحة تذبح فيمر السكين فيقطع العنق كله، قال: لا بأس به. قال: وعن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال: وعن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2، أنه قال: قال إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقاله ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا. قال وعن الثوري عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعته يقول إذا أحد أحدكم الشفرة فلم يحدها والشاة تنظر إليه
فلا يحدها والشاة تنظر إليه.
صلى الله عليك. قال سمعته يقول إذا أحد أحدكم الشفرة فلا يحدها والشاة تنظر إليه. قال وعن الأسلمي أنه سمع صالح مولى التوأمة يحدث به عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن معمر عن عاصم عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة فوضع رجله على عنقها وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أردت أن تميتها موتات، هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ قال أخبرنا محمد بن راشد قال حدثني الوضين بن عطاء أن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم واتبعها فأخذها يسحبها برجلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبري لأمر الله وأنت يا جزار فسقها إلى الموت سوقا رفيقا. قال وعن الأسلمي عن صفوان بن سليم قال كان عمر الخطاب رضي الله عنه ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة. قال باب ما يقطع من الذبيحة. قال عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال كان أهل الجاهلية يجبون الأسنيمة ويقطعون الأريات، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميته. قال وعن ابن مجاهد عن أبيه أنه قال كان أهل الجاهلية يقطعون أليات الغنم وأسنيمة الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وعن ابن عيينة عن ركين بن ربيع عن أبي طلحة أنه قال عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله، وأمره يذكيها فيأكلها. قال وأخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن أبي الفرافصة الحنفي
عن ابن الفرافصة الحنفي
عن أبيه أنه قال لعمر إنكم تذبحون ذبائح لا تحلوا تعجلون على الذبيحة، فقال عمر نحن أحق أن نتقي ذلك أبا حيان، الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر وذروا الأنفس حتى تزهق. قال أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذكاة في الحلق واللبة. وعن ابن جريج عن عطاء قال الذبح قطع الأوداج، قلت فذبح ذابح فلم يقطع أوداجها، قال ما أراه إلا قد ذكاها فليأكلها. قال باب ما يذكى به.
الأصل في الذبح أن يقطع المريء والوجهين، ولو قطع واحدة فماتت فهي في محل الخلاف بين الفقهاء، لكن لو قطع الثلاث لا خلاف بينهم في حلها. نعم. لا هذا ليس ذبح، هذا لا يؤكل بالإجماع. نعم، إن قطع رأس العصفور بيده لا يؤكل بالإجماع. نعم.
سلت الدم من الرقبة عموما زكاة؟
إيه، ما أنهر الدم فكل، لكن ليس بالقطع. نعم.
قال باب ما يذكى به. عن معمر عن عوف العبدي عن أبي رجاء العطاردي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن أرانب ذبحتها بظفر، قال لا تأكلها فإنها المنخنقة. قال وعن الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال يذبح بكل شيء غير أربعة، السن والظفر والقرن والعظم. قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن أنه قال كل ما أفرى الأوداج وأهرى قدم إلا الظفر والناب والعظم إلا الظفر والناب والعظم. وعن إسرائيل عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد أصيده، قال أنهر الدم بما شئتم واذكر اسم الله عليه. وعن معمر عن طاووس عن أبيه في الرجل يذبح بالعود قال إذا جزر ولم يقر ولم يفك فلا بأس به. قال: وعن معمر بن طاووس عن أبيه أنه قال: إذا لم يكن عندك شفرة ثم ذبحت شاة بوتد أجزأ عنك. قال: وعن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اذبح بالعود إذا فر الأوداج غير مثرد. قال: وعن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم شاط لحم جزر بجذل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. قال: وعن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن غلام من أنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة بأحد فأتاه الموت وليس معه حديدة يذكيها فأخذ وتدا من عيدان فنحرها به فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. وعن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن غلام من أنصار كان يرعى بعيرا له بأحد فخشي عليه الموت فنحره بوتد من خشب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكله. قال: وعن ابن عيينة عن أبي حازم أنه قال: سألت ابن المسيب عن بعير ذبح بعود فقال: إن كان مار فيه مورا فكلوا وإن لم يكن مار فيه فلا تأكلوه. وعن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت ابن المسيب يقول: كل شيء يضع فاذبح فيه إذا اضطررت إليه. قال: وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: إذا أفر الأوداج فكل. وعن ابن التيمي عن أبيه عن أبي العلاء بن عبد الرحمن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا زكاة إلا في الأسل. قال: باب الرجل يضع منجله. قال: أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي قال: سألت عن الرجل يضع منجله فيمر به الطير فيشق به بطنه فيقتله فكره أكله. قال وسألت عنه سالم بن عبد الله فلم ير به بأسا. باب زكاة البهيمة وهي تتحرك. قال: عن معمر عن طاووس عن أبيه أنه قال: إذا ذبحتها فمصعت ذنبها أو تحركت فحسبك. قال: وعن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه وذكره ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه قال: إذا ضربت بذنبها أو رجلها أو طرفت بعينها فهي ذكي. عن معمر عن قتادة قال: للموقذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع منها قال: إذا ذكيتها وعينها تطرف أو قائمة من قوائمها فلا بأس بها. قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت. قال: فسألت زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: إن الميتة لتتحرك. قال: وسأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: كلها إذا طرفت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها. قال: وعن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل مثله. وعن يحيى بن سعيد عن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبيد بن عمير يقول: إذا طرفت أو مصعت بذنبها أو تحركت فقد حلت. قال: وعن ابن جريج سأل إنسان عطاء فقال: شاة تردت فانقطع رأسها وهي تحرك لم تمت أتذكى؟ قال: لا. قال: فعاودته فقلت: إياك وإياها.
فعاودته يعني أعدت عليه السؤال فقال: إياك وإياها. نعم،
صلى الله عليك. قال: باب الجنين. قال: عن معمر عن الزهري قال: في الجنين إذا أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه. وعن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: في الجنين إذا خرج ميتا وقد أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه. قال معمر: وقاله الحسن وقتادة. قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: إذا أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه. قال معمر: أخبرني من سمع عكرمة يقول مثل ذلك. قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: في الجنين إذا ألقته أمه ميتا بعدما تنحر فكله لأنها ألقته وقد نحرت. قال: وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه قال: ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر أو لم يشعر إلا أن يقذر. وعن ابن عيينة عن الحسن بن عبيد الله النخعي أنه قال: سألت إبراهيم عن جنين البقرة فقال: إنما هو ركن من أركانها. قال:
الصواب أنه الجنين جزء من أجزاء المذبوح، فسواء شققت بطنه فوجدته ميتا أو حيا يؤكل، هذا إذا استقذرته وهذا شيء ثاني. نعم.
قال: وأخبرنا ابن جريج قال: سمعت داود بن أبي عاصم يقول: نزلت دارا بالمدينة فنحرت فيها ناقة فألقوا حوارا من بطنها ميتا، يعني الجنين الذي لم يشعر، فسألت ابن المسيب فقال: كله. قال: فانقلبت فأخذته وظللت منه على كبد وسنام ما شئت. قال:
فإذا جواز الذبح عند سكن البيت، ها؟ لأنه يقول نزلت دارا بالمدينة فنحرت فيها ناقة. نعم.
قال أخبرنا معمر عن من سمع كلمة يقول إذا خرج الجنين حيا ثم مات قبل أن تذكيه فلا تأكله. وقال ابن جريج عن عطاء وعن ابن المبارك عن ابن أبي ليلى عن أخيه وعن الحكم شك ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر. وعن ابن المبارك عن المجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. قال باب الحيتان عن معمر عن الزهري.
نعم إذا كان الجنين حيا يذبح لا شك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحيتان عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله تعالى صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال صيده ما اصطدت منه وطعامه ما تزودت مملوحا في سفرك. وعن معمر عن قتادة أن ابن عمر رضي الله عنه قال طعامه ما قذف وصيده ما اصطدت. وعن معمر عن قتادة عن أبي مجلس أن أبا بكر رضي الله عنه قال الحيتان ذكي حية أو وميتة. قال قتادة ما طفى على الماء فلا بأس به. وعن الثوري عن عبد الملك
طبعا المطفو على الماء فيه خلاف والصواب جوازه أكله ما لم يصبح نتنا فإذا أصبح نتنا فلا يؤكل. نعم.
قال وعن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية حلال فمن أرادها أكلها. قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي الزبير عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال كل دابة في البحر قد ذبحها الله فكلها. قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال هو الحل ميتته الطهور ماؤه. وعن ابن عيينة عن يحيى بن أبي كثير أنه قال سئل المغيرة بن عبد الله بن عبد أن ناس من بني مدلج سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب أرماثا لنا ويحمل أحدنا
مويه لسقي.
أحسن الله عليك.
تصغير ماء. مويه. نعم.
ويحمل أحدنا مويه لسقيه فإن توضأنا بماء البحر وجدنا في أنفسنا وإن توضأنا منه عطشنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه الحل ميتته. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت شيخا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء من صيد البحر مذبوح. قال أخبرنا الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تأكل طافيا. وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال إذا وجدته طافيا فلا تأكله فإنما أخذه ذكاته يعني الحيتان في البحر. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال قال أبو بكر طعام البحر كل ما فيه. قال عمرو فذكرته لأبي الشعثاء فقال ما كنا نتحدث إلا أن طعامه مالح وإنا لنكره الطافي منه فأما ما حسر عنه الماء فكل. وعن الثوري عن أبي الزبير عن جابر أنه قال ما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه ما كان في حافتيه فكلوه. قال سفيان لا يجزر إلا عن حي. قال وأخبرنا الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال الحيتان والجراد ذكي كله. وعن الثوري عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثويب قال رمى البحر سمكا كثيرا ميتا فاستفتينا أبا هريرة رضي الله عنه فأمر بأكله فرغبنا عن فتي أبي هريرة فأمرنا مروان فأرسل زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله فقال حلال فكلوه. وعن معمر عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثويب أن البحر فذكر نحوه. قال وأخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وزودنا جراب تمر فلما خرجنا أنفقنا ما كان معنا وأرملنا من الزاد فلم يبق معنا إلا الجراب. قال فكان كل واحد منا يعطى تمرة. قال فقلت أو هل كانت تنفعكم؟ فقال جابر لا جرم إن وجدنا فقدها. قال فسرنا حتى أتينا ساحل البحر. قال وأبو عبيدة بن بن الجراح رضي الله عنه أميرنا، فنجد على الساحل حوتا قد أخرجه الله لنا، فقال إنما هو ميتة، فقال أبو عبيدة إنما هو رزق رزقكموه الله. قال فأقمنا 18 يوما نأكل من لحمه وندهن من ودكه ونحن 300 رجل. قال وأمر أبو عبيدة بضلع من أضلاع ذلك الحوت فوضع فمر تحته راكب. قال وعن ابن عينة أنه قال أخبرني عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش. قال فانطلقنا فأقمنا بالساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. ثم إن البحر ألقى لنا دابة يقال لها العنبر، وأكلنا منه نصف شهر وادهن من ودكه حتى ثابت أجسامنا. قال وأخذ أبو عبيدة ضلعا منه فنظر إلى أطول بعير في الجيش وأطول رجل فيهم فحمله على البعير ثم أجاز من تحت الضلع. قال وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3. ثم إن أبا عبيدة رضي الله عنه نهاه. قال عمرو فسمعت أبا صالح يقول قال قيس بن سعد لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر قال قد نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال قد نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال قد نحرت ثم جاعوا قال انحر قال قد نهيت فاظنه كان نحر الجزائر يومئذ.
طبعا الحوت يسمى العنبر باعتبار ما يخرج منه، فإن العنبر إنما يخرج من الحيتان، نعم، كما أن المسك إنما يكون من الغزلان، نعم.
قال وعن ابن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال جابر فذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رزق أخرجه الله لكم وإن كان معكم منه شيء فأطعمونا. قال وكان معنا منه شيء فأرسل إليه بعض القوم فأكل منه. قال جابر رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم زودنا جراب تمر فكان يقبض لنا منه قبضة ثم تمرة تمرة فنمص ثم نشرب عليها الماء حتى الليل ثم نفد ما في الجراب فلما فني وجدنا فقده. قال أخبرنا عبد الله بن عمر وابن جريج عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأله عبد الرحمن بن أبي هريرة عن حيتان ألقاها البحر أميتة هي؟ قال نعم فنهاه عن أكلها. فلما دخل بيت دعا بن صحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة. قال فأرسل إليه فقال قد أحل لكم صيد البحر وطعامه ما يخرج منه فكله فليس به بأس وإن كان ميتا. قال ابن جريج فأخبرني أبو بكر بن حفص أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكاة الحوت فك لحييه. قال ابن جريج قال عطاء سنة الجراد مثل سنة الحيتان في أكل ميتته. قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال إن ضربت الحوت بعصاك فقتلته أو رميته بحجر فمات فكله على كل حال والجراد مثل ذلك.
لماذا يؤكل على كل حال؟ لأنه لا يحتاج إلى نحر ولا إلى ذبح، سواء أنت قتلته أو هو مات حتف أنفه أو بسبب خارج عنك وعنه فهو حلال، نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الضب. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليد فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكله فقيل إنه ضب فأمسك يده فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. قال فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه.
يعني قال الضب ليس من أكل أهل الحجاز وإنما هو من أكل أهل نجد، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون بأرض قومي يعني أهل مكة وهم من أهل الحجاز، نعم.
قال وعن معمر عن أيوب عن نافع وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا بمحرمه. وعن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. وعن ابن عينة عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وعن معمر عن ابن طاووس عن عبد الله بن دينار أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم ضب فقال لم يكن أبي أو آبائي يأكلونه. قال خالد ولدي لكن أبي قد كان يأكله. قال فأكل منه خالد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني علي بن زيد بن جدعان عن عمر بن حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثت أخت ميمونة إليها بضباب أو بضب ولبن. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض تلك الضباب فبزق وقال خالد بن الوليد ولي كلوا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بإناء فيه لبن فشرب وكنت على يميني فقال لي إن الشربة لك فإن شئت يا ابن عباس أن تؤثر بها خالدا فعلت. قال قلت لا أؤثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال فشربت ثم أعطيت حينئذ خالدا فشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال فإني لا أعلم شيئا يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن.
المقصود باللبن الحليب على اصطلاح أهل مصر. أهل مصر إلى اليوم يسمون الحليب لبن وهو الصواب الموافق لنص الشرع.
قال وعن معمل عن قتادة عن ابن المسيب أن رجلا كان راعيا فشكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجوع بأرضه فقال له عمر ألست بأرض مضبة؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. قال عمر ما أحب أن لي بالضباب حمر النعم.
يجوز بأرض مضبة ويجوز بالإضافة بأرض مضبة والأفصح الإضافة بأرض مضبة يعني أرض ذات ضباب. نعم
صلى الله عليكم. قال وعن معمر عن ابن هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت يقول كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحد ضب مشوي أحب إليه من دجاجة. وعن معمر عن أبي عمران الجوني أو غيره شك معمر من الشيوخ قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال تاه سبط من بني إسرائيل ممن غضب الله عليه فإن يكن في الأرض فهو هذا. قال وعن ابن جريج أنه قال
كلمة مصرية تاه. نعم توت.
قال وعن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكله وقال إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت. قال فحدثت به قال عبد الرزاق فحدثت به إبراهيم بن يزيد فقال سمعت أبا الزبير والوليد بن عبد الله فحدثناه عن جابر.
طبعا هذا كان في أول الأمر ثم تبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل إليه أن الأمم الممسوخة لم تبقى بعد المسخ إلا 3 أيام والظباء والقرود والخنازير كانت موجودة قبل الأمم الممسوخة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الضبع. قال وعن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فقال حلال فقلت له أعن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم.
هذا الحديث صحيح وبه أخذ الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد أن الضبع مخصوص من ذوات الناب يجوز أكله. وقال بعض مشايخنا إن المسؤول عن هو الضبع الطيني وهو الذي يكون بالوحل ويأكل النبات ولكن الظاهر أن السؤال عام والإمام الشافعي فهم العموم ففهم الشافعي مقدم. نعم.
قال وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أصيد هي قال نعم قال قلت أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا نافع أن رجلا أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع فلم ينكره ابن عمر. وعن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال كان علي رضي الله عنه لا يرى بأكل الضبع بأسا ويجعلها صيدا. وعن معمر عن عمرو بن مسلم أنه قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس وسئل عنها فقال لقد رأيتها على مائدة ابن عباس. وعن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل عن الضبع فقال ما زالت عرب تأكلها. قال وعن الثوري عن سهيل بن أبي صالح أنه قال جاء رجل من أهل الشام فسأل ابن المسيب عن أكل الضبع فنهاه فقاله فإن قومك يأكلونها أو نحو هذا قال إن قومي لا يعلمون قال سفيان وهذا القول أحب إلي فقلت لسفيان فأينما جاء عن ابن عمر وعلي وغيرهما فقال ليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع فتركها أحب إلي قال وبه يأخذ عبد الرزاق قال وعن ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي أنه قال سألتنا المسيب عن أكل الضبع فقال إن أكلها لا يصلح فقال شيخ عنده إن شئت حدثت كما سمعت من أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنه قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نهبة وعن كل خطفة يعني ما قطع عن الحي وعن كل مجثمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع قال سعيد صدقت
لا تعارض بين حديث نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وبين حديث الصيد هو قال نعم لأن الأكل نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع عام ولما سئل عن الضبع قال صيد قال نعم خاص والقاعدة المضطردة لا تعارض بين عام وخاص فلما يقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين القيام ركن عام فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قاعدا هذا خاص المعذور إذن لا تعرض نعم
قال رحمه الله تعالى باب اليربوع قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل يربوع فلم ير به بأسا وعن معمر أنه قال سألت عطاء الخراساني عن اليربوع والرخام والحدأة والغربان والعقبان والنسور فقال لم يبلغني فيها شيء ولا أحرمها ولكن أقذرها فقال عمرو دينار ما أرى بأكلها بأسا ما لم تقذرها قال وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه سئل عن أكل يربوع فلم ير به بأسا قال باب ما جاء في أكل الأرنب قال عن معمر عن عاصم عن الشعبي أن صفوان بن فلان أو فلان بن صفوان اصطاد أرنبين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما وقال معمر وأما جابر فحدثني عن الشعبي أنه قال سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرنب فأمره بأكلها وعن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة عن رجل من بني تميم يقال له ابن الحوتكية عن عمر رضي الله عنه أنه قال من حاضرنا يوم القاحة إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالأرنب فقال أبو ذر أنا قال أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب فقال إني رأيتها تدمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه وذكر أنه لم يأكل فقال أعرابي إني صائم فقال وما صومك فذكر صوما فقال أين أنت عن البيض الغر 13 و14 و15 قال وعن الثوري عن هارون عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال جاءه رجل فسأله عن الأرنب فقال وماذا يحرمها قال يزعمون أنها تطمث قال فمتى تطهر قال لا أدري قال فالذي يعلم متى طمثت يعلم متى طهرها فإن الله لم يدع شيئا أن يبينه لكم أن يكون نسيه فما قاله الله كما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يقل الله ولا رسوله فبعفو الله وبرحمته فدعوه ولا تبحثوا عنه فإنما هي حاملة من هذه الحوامل
نحرم الأرنب لأنها تحيض طيب البقرة تنفس إذا وضعت تخرج الدم أيام شو المشكلة يعني نحرمها بعد نعم
قال وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال لا بأس بأكل الأرنب قال وسمعت رجلا سأل معمرا أسمعت قتادة يحدث عن ابن المسيب أنه قرب لسعد بن وقاص رضي الله عنه وعمرو العاص أرانب فأكل سعد ولم يأكل عمرو فقال المسيب نأكل مما أكل سعد ونلتفت إلى ما صنع عمرو فقال معمر نعم قد سمعت قتادة يحدث به وعن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد قال رمى بلال أرضا بعصا فكسر قوائمها ثم ذبحها فأكلها وعن الأسلمي عن عبد المجيد بن سهين عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئلت عائشة رضي الله عنها هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أرنب فقال ما رأيت يأكلها غير أنها قد أهديت لنا وأنا نائمة فرفع لي منها العجوز فلما استيقظت أعطانيه فأكلته قال وعن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن عبد الكريم أبي أمية عن الحكم بن عتيبة أن رجلا حدثه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا جاء بأرض قد أصابها أو ذبحها بمروة فقال يا رسول الله إني أصبتها وبها شيء من دم أراها تحيض فقال كلوا فقال ما يمنعك منها قال إني صائم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي إن كنت صائما لا محات فصم ثلاثا من كل شهر واجعلهن البيض قال عبد الكريم سأل جرير بن أوس الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرنب فقال لا آكلها أنبئت أنها تحيض
وهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رواية عبد الكريم نعم
قال رحمه الله تعالى باب الغراب والحدأة قال عن معمر عن الزهري قال كره رجال من العلماء أكل الحدأة والغراب حيث سماهما النبي صلى الله عليه وسلم من فواسق الدواب التي تقتل في الحرم وعن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن عروة بن الزبير أنه كره أكل الغراب وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كره من الطير ما يأكل الجيف وعن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره من الطير كل شيء يأكل الميتة
كلام إبراهيم وكلام طاووس مسدد كل طير يأكل الجيف ويأكل الميتات من الطيور فإنها لا تؤكل وإن كانت تصيد بمخالبها فأيضا لا تؤكل كالنسر مثلا ولذلك جاء في الحديث كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير نعم
قال رحمه الله تعالى باب كل ذي ناب من السباع قال عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الحبال أن يوطأنا وعن بيع الغنائم حتى تقسم وعن أكل كل ذي ناب من السباع ولحوم الحمر الأهلية وعن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي مخلب وعن أكل كل ذي ناب من السباع ولحوم الحمر الأهلية وعن الحبال أن يقربنا وعن بيع الغنائم حتى تقسم وعن معمر عن قتادة عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي خبي من الطير وعن ابن عينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم محمد أنه قال سئلت عائشة رضي الله عنها عن أكل كل ذي ناب من السباع فتلت قل لا أجد فيما أوحي لي محرما إلى دم مسفوحا فقالت قد نرى في القدر صفرة الدم قال وعن جعفر بن سليمان عن جويبي عن الضحاك قال تلا ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية قل لا أجد الآية فقال ما خلا هذا فهو حلال قال رحمه الله تعالى باب الجلالة عن عبد العزيز بن أبي رواد أن نافع أخبره قال اشترى ابن عمر إبلا جلالة فبعث بها إلى الحمى فرعت حتى طابت ثم حمى عليها إلى الحج وعن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه كره أن تركب الجلالة أو أن يحج عليها وعن معمر بن طاووس قال أخبرني عمرو بن شعيب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل الجلالة وألبانها وكان يكره أن يحج عليها وعن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها وعن ابن عينة عن إبراهيم أبي حرة عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وعن ابن عينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال قدم عمر الخطاب بمكة فأخبر أن لمولى لعمرو بن العاص يقال له نجدة إبلا جلالة فأرسل إليه أن أخرجها من مكة قال إنما نحطب عليها وننقل عليها قال فلا تحج عليها ولا تعتمر قال وعن ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ قال أرجني لابن عمر إني أريد أن أصحبك قال تصحبني على جلالة وعن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن يأكل بيضها وعن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحم الجلالة وعن مجاهد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المصبورة وعن أن يشرب من فم السقاء وعن لحوم الجلالة من الإبل عام الفتح قال: باب الحمار الأهلي. قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، يعني الحمر الأهلية. عن معمر عن الزهري عن عبد الله وحسن بن محمد بن علي عن أبيهما أنه سمع أباه علي رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية. وعن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير أنه قال: ذكرت له حديثا حدثنيه عبد الله بن أبي أوفى وفي لحوم الحمر، فقال سعيد: حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة. وعن ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني وأبي إسحاق الهجري قال: سمعنا ابن أبي أوفى يقول: أصبنا يوم خيبر حمرا خارجة من القرية فنحرناها، قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها. قال أبو إسحاق الشيباني: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له، فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. وعن عبد الله بن عمر عن رجل أنه سمع سالم بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء يوم خيبر. قال: وأخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيا. وعن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه وكان أبوه من شهد الشجرة قال: إني لأوقد تحت القدور، أو قال: عن القدور بلحم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر. وعن معمر عن خالد الحذاء عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من قومه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمار الأهلي فذكر من أمرهم شيئا، قال: لا أدري ما هو، فرخص له. وعن معمر عن أيوب عن من حدثه عن أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن لحوم الحمر الأهلية فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأنها كانت هي الحمولة، ثم تلا: قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما الآية. وعن ابن عيينة عن مسعر عن عبيد بن حسن عن عبد الله بن معق أن رجلين من مزينة سألا النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما وذكر أنه لم يبق لهما السنة
الجذب يعني،
وذكر أنه لم يبق لهما السنة شيئا يطعمان أهلهما إلا الحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمين مالك، فإني إنما قذرت عليكم جلالة القرية. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال: قلت لأبي الشعثاء: إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفئوا القدور من لحوم الحمر، فقال: قد كان الحاكم بن عمرو الغفاري يقول ذلك، فأبى ذلك البحر، يعني ابن عباس رضي الله عنهما: قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية.
طبعا كلام أبي ذر وأبي كلام الحكم بن عمرو الغفاري وعلي بن أبي طالب وغيره من الصحابة مقدم على استدلال ابن عباس بعموم الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي. وابن عباس رجع عن هذا القول. نعم، أحسنت القراءة مع الدكتور أحمد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحمر الأهلية وبقيت الحمر الوحشية على أصلها، والحمر الأهلية لو استوحشت لصار حكمها حكم الحمر الوحشية، والحمر الوحشية لو استأهلت صار حكمها حكم الحمر الأهلية. نعم، لا، هذا ليس هو السبب الذي يظهر، ليس هذا هو السبب، لأنها حينئذ جلالة، إيش علاقة الموضوع؟ نعم،
أحسن الله عليكم. باب الخيل والبغال. أخبر باب الخيل والبغال. قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: سألته عن أكل الخيل فقال: ما علمنا الخيل أكلت أم لا في الحصى إلا في الحصى. وعن معمر والثوري عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: ذبح بعض أصحاب عبد الله فرسا فأكلوه ولم يروا به بأسا. وأخبرنا معمر والثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء وجابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل، قال: قلت البغل، قال: لا. وأما ابن جريج
البغل ملحق بالحمار، البغل ملحق بالحمار، والقاعدة المضطردة أنه إذا اختلط شيء بشيء يغلب جانب التحريم. نعم،
أحسن الله.
نعم، ولذلك يغلب جانب التحريم. نعم.
وأما ابن جريج فذكر عن عطاء قال بلغنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الخيل. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر وأطعامنا لحوم الخيل. وعن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه كره لحم البغل. وأخبرنا معمر قال سألت قتادة عن أكل البغل قال ما هو إلا بني الحمار. قال وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال رأيت أصحاب المسجد وأصحاب أصحاب ابن الزبير يأكلون الفرس والبرذون.
البرذون نوع من أنواع الخيول صغيرة الحجم. نعم.
وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمير الوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي. باب الكلب. عن رباح بن زيد عن معمل قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الكلب قال طعمة جاهلية وقد أغنى الله عنها. وعن ابن التيمية عن أبيه عن كلمة مولى ابن عباس كل ما خلق الله تعالى إلا كل ما خلق الله تعالى إلا ثلاثة الميتة والدم ولحم الخنزير. وعن ابن جريج قال سألت عطاء عن الكلب قال بلغنا أنه ينهى عن أكله. وأخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه كان يرى ما لم يحل وما لم يحرم مما عفى الله عنه إلا الحمار الأهلي والكلب. باب الثعلب والقرد. عما عمل عن الزهري قال الثعلب سبع لا يؤكل. وقال عبد الرزاق أظنها عما عمل عن ابن طاووس أو غيره عن طاووس كان لا يرى بأكل الثعلب بأسا. وقال أخبرنا معمر عن قتادة قال ليس بسبع ورخص في أكله. وعن ابن جريج قال سألت عطاء عن الضبع والثعلب فقال كلهما من أجل أنهما يؤذيان وكل صيد يؤذي فهو صيد. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن أيوب قال سئل مجاهد عن أكل القرد فقال ليس من بهيمة الأنعام. وعن الثوري عن أشعث عن عطاء في القرد يقتل في الحرم قال يحكم به ذو عدل منكم. وقال أخبرنا رجل من ولد سعيد بن المسيب قال أخبرني يحيى بن سعيد قال كنت عند ابن المسيب فجاءه رجل من غطفان فسأله عن أكل الورل فقال لا بأس به وإن كان معكم منه شيء فأطعمونا. الورل شبه الضب.
الورل معروف هو نوع من أنواع الضب نوع من أنواع الضب لكنه أسرع منه ويأكل الحيات ونحوها. الخلاف في الثعلب والقرد والورل واضح. نعم.
باب الهر والجراد والخفاش وأكل الجراد. قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الهر وأكل ثمنه. وعن عمر بن زيد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه. وقال وعن معمر قال أخبرني من سمع الحسن كره أكل الخفاش وأكل السوالي. قال فلا أدري الخفاش السوالي هو أم لا. وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ذكر لعمر بن الخطاب جراد بالربذة فقال وددت لو أن عندنا منه قصعة أو قصعتين. وعن معمر عن قتادة أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في الجراد إنما هو نثر حوت. وعن معمر عن قتادة سئل ابن عمر عن أكل الجراد فقال ذكاة كله. وعن ابن جريج عن محمد بن الحارث عن سفيان عن علي الأزدي أنه سمع ابن عمر يسأل عن أكل الجراد فقال لا بأس. وقال أخبرنا معمر عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن قال إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فبقي من طينته بيده شيء فخلق منه الجراد فهو جند من جنود الله ليس جندا أكثر منها.
وعن معمر عن الإسرائيليات لم يثبت فيه شيء. نعم.
وعن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال لم يخلق الله بعد آدم شيئا إلا الجراد بقي من طينه شيء فخلق منها الجراد. وعن ابن التيمية عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال جند من جنود الله ليس جند أعظم منه لا آكله ولا أحرمه وكان يقول ما لم يحرم فهو لنا حلال. وعن إسرائيل قال أخبرنا
سالم الحديث واضح وحلت لنا ميتة. نعم.
وعن إسرائيل قال أخبرنا سالم بن حرب عن كلمة عن ابن عباس قال كان عمر يأكل الجراد يقول لا بأس به لأنه لا يذبح. وعن ابن التيمية عن أبيه عن قتادة عن ابن المسيب قال أبصرت عمر وصهيب وسلمان يأكلون الجراد. وعن الثوري عن علقمة بن مرثد ابن مرثد عن رجل سماه قال أحسبه قال مغيرة عن علي قال الجراد مثل صيد البحر. وعن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في كتاب علي الجراد والحيتان ذكي. وعن ابن عيينة عن أبي عفور أنه سأل عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 غزوات نأكل الجراد.
في كتاب علي يعني إلى بعض أمرائي وله ما عنده كتاب ألفه كما كان الخلفاء يكتبون إلى أمرائهم. نعم.
وعن ابن عيينة عن أبي سعد عن أنس بن مالك يقول كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد في الأطباق. وعن ابن عيينة عن شبيب بن غرقادة عن جندب أنه سأل ابن عباس عن الجراد فقال لا بأس بأكله. باب الفيل وأكل لحم الفيل عن الثوري عن يونس بن خباب عن أبي عبد الله قال سئل سلمان عن الجبن والفراء والسمن فقال إن حلال الله حلاله الذي أحل في القرآن وإن حرام الله الذي حرم في القرآن وإنما سوى ذلك شيء عفى عنه. وعن معمل عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما راضيه الذي مات فيه لا يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمر يقول أحل الله حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد الله بن عمير أنه كان يقول أنه كان يقول إن الله أحل وحرم فما أحل فاستحلوه وما حرم فاجتنبوه وترك من ذلك أشياء لم يحرمها لم يحلها فذلك عفو من الله. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء
الآية.
وعن الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن لحم الفيل فتلى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وقال أخبرنا معمر عن من سمع الحسن يقول الفيل خنزير لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه وقال لا يحلب ضرعه ولا يجلب ظفره.
الصواب أن الفيل مباح لك لما نابه هو لا يصيد بنابه. نعم.
وباب ما يكره من الشاه. قال أخبرنا الأوزاعي عن واصل عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاه 7 الدم والحياء والأنثيين والغدة والذكر والمثانة والمرارة. وكان يستحب من الشاه مقدمها. وعن معمل عن أبي قتادة عن عمرو بن شرحب وعن معمل عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال لا يحرم من الشاة شيء إلا دمها. وعن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاف الطحال. وعن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي كان يكره من الشاة الطحال ومن السمك الجري ومن الطير كل ذي مخلب. وعن الثوري عن فطر عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية قال سألته عن الطحال والجري فطل هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال أخبرنا معمر قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال إني لا أكل الطحال وما بي إليه يا حاجة ولكن لأري أهلي أنه لا بأس بها. وأخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق قلت لأبي جعفر بن محمد بن علي بلغه أن علي كان لا يأكل لحم الجريث.
قد سبق أن بينا أن معنى الجري يعني السمك الذي لا قشرة عليه كل ما في البحر مما لا قشرة عليه. نعم.
ولا يدخل بيتا فيه صورة ولا يأكل الطحال. قال أما الطحال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذره ولم يأكله وقال إنما هو مجمع الدم فكان علي لا يأكله. وأما بيت فيه صورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيتا فيه صورة. وأما الجريث فإنه حوت لا يأكله أهل الكتاب.
الجريث أو الجري كل سمك كالحية كحيات البحر ونحوها مما لا يعني ليس فيه نفس السمك. نعم.
وعن الثوري عن يحيى بن أبي صالح عن عمرة بنت الطبيح العدوية عن علي قالت مررت عليه بجرية في زنبيل قد خرج طرفها من الزنبيل فقال بكم فقلت بربع من دقيق فقال علي ما أطيب هذا. وأخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن أكرمة عن ابن عباس سئل عن الجريث فقال لا بأس به إنما هو شيء كرهته اليهود. وعن همام الصنعاني أن عمر بن زيد أخبره عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الكبد وهو يقطر دما عبيطا.
نعم.
باب الجبن. عن معمل عن أبي إسحاق عن امرأة من همد من همدان يقال لها تملك أنها سألت أم سلمة عن أكل الجبن فقالت ضع السكين فيه ثم قولي بسم الله ثم كلي. وعن معمل عن الأعمش حسبت أنه ذكره عن شقيق أنه قيل لعمر إن قوما يعملون الجبن فيضعون فيه أنافيح الميتة فقال عمر سموا الله وكلوا. وعن إسرائيل عن سماك بن حرب عن رجل عن كثير بن شهاب قال سألت عمر بن الخطاب عن الجبن فقال اذكر اسم الله وكل. وعن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال سألوه عن الأنافيح فقال إن اللبن لا يموت. وعن معمل عن أيوب عن نافع قال سئل ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه. وقال أيوب نافع ولو رأى ابن عمر من المجوس ما رأيت لظننت أنه سيكرهه وكان نافع قد أتى بعض أرض فارس. وعن معمل قال سألت الزهري عن الجبن فقال ما وجدت في سوق المسلمين اشتريت ولم أسأل عنه. وعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن قرضة بن أرطاءة عن عبد خير عن كثير من شهاب قال سألت عمر عن الجبن فقال كلوا فإنما هو لبن أو لبأ
أو
لباء. وعن إسرائيل قال أخبرني عيسى بن أبي عزة أنه سمع الشعبي يقول سمع على الجبن والسمن وكل. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال كان ابن عباس لا يرى بالجبن الذي تصنعه اليهود والنصارى بأسا. وعن
حنشوي إلا في صورة واحدة فقط يجتنب الجبن إذا كان مصنوعا من لبن الخنزير فقط ما عدا ذلك فهو مباح. نعم. حتى لو كان فيه شيء من ما يسمى بأنفحة الميتات أو ما يسمى اليوم بالمادة المستخلصة من العظام. نعم.
يباع كذلك شيخ جبن من الحمار الأهلي غالي يبيعونه.
ما في بأس.
وعنه شيء من أبي حيان قال سألت ابن عمر عن الجبن فكان من جوابه أن قال ما يأتينا من العراق شيء نعجب عندنا من الجبن. عن ابن عيينة عن ابن الحسين عن علي الأزدي قال سئل ابن عمر عن الحرير فقال سمعنا أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وسألت عن الجبن فقال عن أي باله تسألني قال قلت يجعلون فيه أو إنا نخاف أن يجعلوا فيه من أنافح الميتة قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن إسرائيل عن مجزاء ابن زاهر عن عطاء البصري قال كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن الطلاء قال يعني الرب قال يعني الرب فقال كان أمير المؤمنين يشربه ويرزقه غلماننا قلت فإنهم يطبخونه وهي الخمر. قال إن علمت أنها خمر فلا تشربها. قلت فالجبن قال يؤتى به من العراق فنأكله ونطعمه غلماننا قال فإنهم يجعلون فيه من الميتة قال فإن علمت أن فيه ميتة فلا تأكل. عن الثوري عن أبي قعن منذر الثوري عن محمد بن علي قال أكل الجبن عرضا. وعن معمل عن رجل أنه سأل سعيد بن المسيب عن الجبن فقال إن علمت فيه أن فيه ميتة فلا تأكله إلا فسمي وكل. وعن قيس بن ربيعة أن عمرو بن منصور الهمداني أخبره عن الشعبي والضحك بن مزاحم قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزوة تبوك فقيل يا رسول الله إن هذا طعام يصنعه أهل فارس أخشى أن يكون فيه ميتة قال سموا الله عليه وكلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الحج.
من هنا يبدأ الآن الدخول في الحج نسأل الله الإعانة. نعم.
أخبرنا ابن جريج عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وعما عمل عن ابن المنكدر عمن حدثه عن عمر بن الخطاب أنه قال تابع بين الحج والعمرة وذكر مثله ولم يرفعه. وعن الثوري عن سمي عن ذكوان عن أبي هريرة عن سميين عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة والعمرة أن تكفران ما بينهما. وعن عبد الله بن عمر قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن الثوري عن منصور عن جابر عن أبي حازم مولى الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق كان كيوم ولدته أمه. وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن من سمع عمر بن الخطاب يقول من خرج إلى هذا البيت لم ينهزه إلا الصلاة عنده واستلام الحاجة ليكفر عنه ما قبل ذلك. وعن إبراهيم بن يزيد قال أخبرني يوسف بن ماهك عن يوسف بن ماهك أن عمر بن الخطاب خرج فرأى ركبا فقال من الركب؟ قالوا فقال قالوا حاجين. قال ما أنهزكم غيره؟ ثلاث مرات. قالوا لا. قال لو يعلم الركب بمن أناخ لقرت أعينهم بالفضل بعد المغفرة. والذي نفس عمر بيده ما رفعت ناقة خفها ولا وضعته إلا رفع الله له درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. عن معمر عن ليث عن مجاهد عن كعب قال وفد الله ثلاثة الحاج والعمار والمجاهدون دعاهم الله فأجابوه وسألوا الله فأعطاهم. عن ابن عيينة عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال إذا كبر الحاج والمعتمر قال لا فلا أدري أذكر الغازي كبر الذي يليه كبر الذي يليه ثم الذي يليه حتى ينقطع به الأفق. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن محمد بن حبان أن رجلا مر على أبي ذر وهو بالربذة فسأله أين تريد؟ قال الحج. قال ما نهزك غيره؟ قال لا. قال فأتنف عملك. قال الرجل فخرجت حتى قدمت
بمعنى استأنف.
قال فأتنف عملك. قال الرجل فخرجت حتى قدمت المدينة فمكثت ما شاء الله وإذا الناس يتضايقون على رجل فضاغطت فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر فلما رأني قال هو الذي حدثتك. وعن جعفر بن سليمان قال حدثنا عطاء بن السائب عن مجاهد قال بين عمر بن الخطاب جالس بين الصفا والمروة إذ قدم ركب فأناخوا عند باب المسجد فطافوا بالبيت وعمر ينظر إليهم ثم خرجوا فسعوا بين الصفا والمروة فلما فرغوا قال علي بهم فأتي بهم قال علي بهم فأتي بهم فقال من أنتم؟ قالوا من أهل العراق. قال أحسبه؟ قال من قالوا من أهل الكوفة. قال فما أقدمكم؟ قالوا حجاج. قال أما قدمتم في تجارة ولا ميراث ولا طلب دين؟ قالوا لا. قال أدبرتم؟ قالوا نعم. قال أنصبتم؟ قالوا نعم. قال أحفيتم؟ قالوا نعم. حفيتم؟ قالوا نعم. فأتنفوا. عن عبد الله بن عيسى قال أخبرني سلمة بن وهرام عن رجل من الأشعريين عن أبي موسى الأشعري أن رجلا سأله عن الحاج فقال إن الحاج يشفع في 400 بيت من قومه ويبارك له في 40 من أمهات البعير الذي حمله ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال فقال له رجل يا أبا موسى إني كنت أعالج الحج وقد ضعفت وكبرت فهل من شيء يعدل الحج؟ قال له هل تستطيع أن تعتق 70 رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل؟ فأما الحل والرحيل فلا أجد له عدلا. أو قال مثلا. عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم بن عابس ابن عابس بن ربيعة عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر قال إذا وضعتم السروج فشدوا الرحيل للحج والعمرة فإنه أحد الجهادين. وعن الثوري عن معاوية بن إسحاق عن عباية بن رفاعة عن علي بن حسين قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال لا. فقال ألا أدلك على جهاد لا شوكة معه؟ الحج. وعن معمر عن عبد الكريم الجزري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل جبان لا أطيق لقاء العدو. قال أفلا أدلك على جهاد لا قتال فيه؟ قال بلى يا رسول الله. قال عليك بالحج والعمرة. وعن الثوري عن مجاهد عن معاوية بن أبي إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال بحسبكن الحج والعمرة بحسبكن الحج أو جهادكن الحج بحسبكن الحج أو جهادكن الحج. وعن معمر عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه حجة الوداع ثم قال إنما هي هذه ثم الحج. يقول الزمن ظهور الحصر في بيوتكن الحصر في بيوتكن. وعن معمر عن أيوب عن القاسم
يعني الزمن ظهور الحصر في بيوتكن يعني خلاص بعد ذلك أنا سأموت ولا تستطيعن الحج. فإن قال قائل فإنهن حججنا نقول هذا الخبر إلزمن ظهور الحصر في بيوتكن خبر عن وفاتي وليس خبر عن النهي عن الحج. نعم.
وعن معمر عن أيوب عن القاسم بن أبي بزة ذكره قال لا أدري رفعه أم لا قال إن الله يباهي ملائكته بأهل عرفة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين فلا يرى أكثر عتيقا من يومئذ ولا يغفر لمختال ولا يغفر فيه لمختال
ضاحين أي ضحا أو ضاجين أي رافعين أصواتهم بالتلبية روي على الوجهين.
وعن جعفر بن سليمان قال حدثني محمد بن جحادة عن طلحة اليمي قال سمعته يقول كنا نتحدث أنه من ختم له بأحد ثلاث إما قال وجبت له الجنة وإما قال بارئ من النار من صام شهر رمضان فإذا انقضى الشهر مات ومن خرج حاجا فإذا قدم من حجته مات ومن خرج معتمرا فإذا قدم من عمرته مات. وعن الأسلمي عن أبي الحويرث عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجج تترى وعمر نسق وعمر
جمع عمره
وعمر نسقا تدفع ميتة السوء وعيلة الفقر. قال وحدثني خالد بن أبي رباح عن المطلب بن حمد عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما حلقوا رؤوسهم فقال لعمر سلهم ما أنهزهم قالوا العمرة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى القوم ولم يتبعهم من خطاياهم شيء. وعن همام الصنعاني عن خلاد
عادي ما في مشكلة عن أبيه مباشر.
وعن أبيه عن خلاد بن عبد الرحمن قال سألت سعيد بن جبير أي حاج أفضل قال من أطعم الطعام وكف لسانه. وأخبرنا الثوري قال سمعنا أنه من بر الحج
يعني طعام الطعام وكف اللسان من بر الحج. نعم
صلى الله عليك. قال حدثني الأسلمي قال حدثني ابن المنكدر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر الحاج قال إطعام الطعام وترك الكلام. وقال الأسلمي حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت فقضى مناسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبرنا معمر وغيره عن أيوب قال عمر ما أمعر حاج قط يقول ما افتقر. وعن الأسلمي عن صفوان بن سليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج تستغنوا واغزوا تصحوا. وعن الثوري قال سمعنا أن بر الحج طيب الطعام يطيب الكلام.
أحسنت. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم.
عن أبي حنيفة عن قيس بن أبي بكر عن أبي موسى عن أبي قال بين أنا قاعد عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال إذ أتاه رجل فقال إني أصبت طيبا وأنا محرم. فقال ابن عباس فإني أحكم عليك أنا وأبو بكر شاه. ثم أتاه آخر فقال إني قضيت نسكي إلا الطواف. فقال طف بالبيت ثم ارجع إلي. قال فرجع إليه فقال قد طفت. فقال له ابن عباس انطلق فاستأنف بالعمل. وأخبرنا بكار قال سئل طاووس عن الحج بعد الفريضة أفضل أم الصدقة فقال أين الحل والرحيل والسهر والنصب والطواف بالبيت والصلاة عنده والوقوف بعرفة ورمي الجمار وجمع ورمي الجمار كأنه يقول الحج. وعن الثوري وسأله رجل فقال الحج أفضل بعد الفريضة أم الصدقة فقال أخبرني أبو مسكين عن إبراهيم أنه قال إذا حج حجاجا فالصدقة وقال وكان الحسن يقول إذا حج حجه. وعن معمر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف سبع يعدل رقبه. وعن معمر عن حوشب عن عطاء بن أبي رباح يحدث عن عبد الله بن عمر ابن عمر قال من طاف بالبيت وصلى ركعتين لا يقول إلا خيرا كان كعدل رقبه. وعن الثوري عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال يقول رب تبارك وتعالى إن عبدا وسعت عليه الرزق فلم يفد إلي في كل أربعة أعوام لمحروم. وقال عن الثوري عن وابن عيينة عن سالم بن أبي حفصة أن ابن عباس قال لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما واحدا ما مطيروا. وعن شيخ من أهل خراسان يقال له أبو عبد الله قال حدثني سلمان بن يسار عن كعب أنه سأل عن بيت المقدس فيخبر بما فيه من الفضل فقال رجل من أهل الشام يا أبا إسحاق إنك تكثر ذكر بيت المقدس ولا تكثر ذكر هذا البيت. فقال له كعب والذي نفس كعب بيده ما خلق الله على ظهر الأرض بيتا أفضل من هذا البيت إن له لسانا وشفتين وإنهما لا ينطقان وإن له قلبا يعقل به. فقال له رجل يقال له أبو حفص يا أبا إسحاق لا تزال تحدثنا قابلة إن الحجارة تتكلم. فقال كعب والذي نفسي بيده إن الكعبة اشتكت إلى ربها فقالت يا رب قل لزواري وقل زواري وقل عوادي. فأوحى الله تعالى إليها أني منزل عليك توراة حديثة وعباد متهجدين يأتونك حدودا سجودا يحنون إليك
يحنون
إليك حنين الحمامة إلى بيضتها ويدفون إليك دفوف النسور. من طاف بك سبعا كان له عدل رقبة محررة, وما من حالق يحلق عند هذا البيت إلا كان له بكل شعرة نورا يوم القيامة. وأخبرنا معمر قال وأخبرنا معمر قال سمعت رجلا يقال له ابن أبي سلمة من ولد أم سلمة يقول إن رجلا توفي بمنى من آخر أيام التشريق, فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين توفي ابن أختنا أفتقبره؟ فقال عمر ما يمنعني أن أدفن رجلا لم يذنب منذ غفر له. وعن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عمر قال جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف, فسبقه الأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم للثقفي يا أخا ثقيف سبقك الأنصاري؟ فقال الأنصاري وأنا أبدأه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا ثقيف سل عن حاجتك وإن شئت أنا أخبرتك بما جئت تسأل عنه. قال فذاك أعجب إلي أن تفعل. قال فإنك جئت تسأل عن صلاتك وعن ركوعك وعن سجودك وعن صيامك وتقول ماذا لي فيه؟ قال أي والذي بعثك بالحق؟ قال فصلي أول الليل وآخره ونم وسطه. قال فإن صليت وسطه فأنت إذن. قال فإذا قمت إلى الصلاة فركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك ثم ارفع رأسك حتى يرجع كل عضو إلى مفصله, وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض. قال وصم الليالي البيض 13 و14 و15. ثم أقبل على الأنصاري فقال سل عن حاجتك وإن شئت أخبرتك. قال فذاك أعجب إلي. قال فإنك جئت تسألني عن خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فتقول ماذا لي فيه, وجئت تسأل عن وقوفك بعرفة وتقول ماذا لي فيه, وعن رميك الجمار وتقول ماذا لي فيه. قال أي والذي بعثك بالحق؟ قال فأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك حسنة ويمحو عنك سيئة, وأما وقوفك بعرفة فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوا شوثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك, وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك, وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة, فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك.
هذا الحديث من أحسن الأحاديث في بيان فضائل الحج وله شواهد. نعم.
وعن من سمع قتادة يقول حدثنا خلاس بن عمرو عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أيها الناس إن الله تطول عليكم في هذا اليوم فيغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم, ووهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل, إن دفعوا بسم الله فإذا كان بجمع قال إن الله قد غفر لصالحكم وشافع صالحكم في طالحكم, تنزل المغفرة فتعمهم ثم تفرق المغفرة في الأراضين فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده. وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم, فإذا نزلت المغفرة دعاه وجنوده بالويل يقول كنت أستفزهم حقبا من الدهر ثم جاءت المغفرة فغشيتهم فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور. وعن مالك أن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كري بن كريز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوم إبليس فيه أدحر ولا أزهق ولا هو أغيظ له من يوم عرفة مما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الأمور العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر؟ قال إنه رأى جبريل يزع الملائكة. وأخبرنا ابن محرر قال سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل حج وأكثر أيجعل نفقته في صلة أو عتق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة. وعن ابن عيينة عن محمد بن سوقة قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال الله من أما هذا البيت يريد دنيا أو آخرة أعطيته. وأما عمر عن قتادة عن كعب أن هذا البيت اشتكى الخراب إلى الله تعالى، فقال له رجل إن له لسانا يتكلم به، فقال نعم، وقلب يعقل به، قال فقال سأبدلك بتوراة وأجعل لك عمارا يتعطفون عليك كما تتعطف الضئرة على فروخها، ويدفون إليك كما تدف النسور إلى أوكارها، سأملأك خدودا سجودا.
وهذا واقع ولله الحمد. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ملأوا يعني شعاب مكة وجبالها خدودا سجودا. نعم.
باب ما أقل الحاج وما لا يقبل في الحج من المال. قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن مجاهد قال قال رجل عند ابن عمر ما أكثر الحاج، فقال ابن عمر ما أقلهم، قال فرأى ابن عمر رجلا على بعير على رحل رث خطامه حبل، فقال لعل هذا. وعن ابن عيينة عن أبي عبد الله عن سعيد بن جبير قال سمعت شريحا العراقي يقول الحاج قليل الركبان كثيرة. وقال وعن عبد الرحمن بن عمرو قال سمعت المثنى يقول سمعت طاووسا يقول كنت جالسا عند جابر بن عبد الله إذ مرت به رفقة من أهل اليمن قد أحفوا بالماء والحطب، فقال جابر بن عبد الله ما رأيت أشبه بنا مع رسول الله من هؤلاء. وعن الثوري عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت قال عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقول إلا طيب، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، ثم قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي وطعامه حرام وملبسه حرام وغذا في الحرام أن يستجيب له. وعن الثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي إدريس الخولاني قال أربع في أربع لا يقبل حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة: الخيانة والسرقة والغلول ومال اليتيم. وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال يا أبا عبد الرحمن رجل مستعمل على الصدقة فأصاب منها فحج من ذلك، فقال ابن عمر لو أن إنسانا سرق متاع الحاج فحج به، فقال الرجل غفر الله يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر إن هذه الصدقات للمساكين.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نكمل في الغد إن شاء الله بعد صلاة العصر، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.